بلى هويت لواء بأرض الفداء عليك بكت أعين النبلاء سقطت شهيدا كطير هوى إلى الأرض من كبرياء السماء سقطت شهيدا كطير هوى إلى الأرض من كبرياء.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن الاعتداء على القادة أو البنية التحتية للمقاومة سيكلف أمريكا والصهاينة ثمنا باهظا. وقال قالباف كلما كثرت الجرائم التي يرتكبها الصهاينة خلال هذه الفترة كلما اقتربوا من الانهيار، مضيفا أن قيادات المقاومة الفلسطينية الشجاعة أعلنت أنه لم يعد هناك أي نوع من الهدنة المؤقتة مقبولة، ولا يمكن للحرب أن تنتهي إلا بوقف العدوان نهائيا وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الصهاينة. انطلقت فعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر الحاج قاسم سليماني ورفيقه أبو مهدي المهندس في مناطق مختلفة في أنحاء العراق، وبدأت الفعاليات من خلال مسيرات في مختلف المحافظات العراقية، وأيضا الندوات التي أقيمت في البصرة وذي قار وباقي المحافظات. وقالت مديرية إعلام الحشد الشعبي في العراق تم تنظيم مهرجان في عاصمة بغداد لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر بمشاركة غفيرة من الشخصيات والقادة السياسيين والأمنيين ورؤساء العشائر. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة اليوم رفض الحركة إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الصهيوني أو غير ذلك إلا بشروط، وردا على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه يعمل على ضغط عسكري ليحصل على أفضل شروط لصفقة تبادل الأسرى. قال النخالة إنه لا صفقات تبادل بيننا وبين العدو ما لم يتم وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من قطاع غزة. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل 2 من جنوده وإصابة آخرين خلال المعارك البرية والمواجهات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال إن جنديين إسرائيليين قتلا خلال المعارك البرية داخل غزة، كما أصيب 5 جنود آخرين بينهم ضباط بجروح خطرة. وأضاف أن القتيلين ضابط وجندي، أحدهما رائد بك كتيبة الهندسة أبي لواء هولاني والآخر قائد فريق في دورية الجفاعات في غزة. استشهد وجرح 10 الفلسطينيين جلهم من الأطفال والنساء في قصف جوي ومدفعي للاحتلال الصهيوني الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم 86 على التوالي. وطالت عملية القصف الإسرائيلية فجر اليوم مسجدين في مخيم المغازي ومسجدا آخر بدير البلح وسط قطاع غزة. واستشهد وجرح عدد من الفلسطينيين في قصف استهدف منزلين في مخيم المغازي، فيما وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات. حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد خطر تفشي الأمراض المعدية في قطاع غزة مع نزوح أهالي القطاع بأعداد كبيرة نحو الجنوب واتخاذ الكثير من منشآت الصحية مكتظة ملجأ لهم. أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن سكان قطاع غزة يعانون من الجوع ومتحرقون للحصول على الغذاء. وقال مدير شؤون أونروا بغزة توماس وايت إن قطاع غزة يعاني من جوع كارثي وإن 40% من السكان معرضون لخطر المجاعة، مشيرا إلى أن كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء بحثا عن الغذاء والماء. اندلعت اشتباكات ومواجهات نظرية في أكثر من موقع في الضفة الغربية فجر اليوم بعد اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني لعدة مدن ومخيمات أوسعها مخيم نور الشمس في طول كرم. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من جماد الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق للحادي والثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 2023 ميلادي. في العاشر من شهر دي عام 1290 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 1912 ميلادي، استشهد الفقيه والعلامة الإيراني المجاهد الميرزا علي آغا ثقة الإسلام التبريزي، وذلك على يد قوات الاحتلال الروسي في شمال غرب البلاد. وقد ولد ثقة الإسلام في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، وكان له دور كبير في نجاح الثورة الدستورية في إيران، بالإضافة إلى أنه كان في مقدمة العلماء المناضلين والشعب الإيراني الثائر في انتفاضاته ضد نفوذ واحتلال القوات الروسية القيصرية للأراضي الإيرانية. وعلى أثر ذلك قامت قوات الاحتلال الروسي بملاحقة العلامة التبريزي واعتقاله مع عدد كبير من المجاهدين الإيرانيين. وبعد محاكمات صورية تم تنفيذ حكم إعدام التبريزي وكافة رفاقه المجاهدين. في العاشر من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 1978 ميلادي، فتح جلاوزة النظام الملكي المقبور في إيران نيران أسلحتهم على الشعب الإيراني، الذي خرج في تظاهرات صاخبة في مدينة مشهد المقدسة ومدن أخرى في إيران. وحسب ما نقلته وسائل الإعلام يوم ذاك، فإن عدد الشهداء بلغ أكثر من 200 شخص وأصيب قرابة 2000 آخرين. وقد سقط في ذلك اليوم أيضا بمدينة كرمانشاه أكثر من 100 شهيد وأصيب 400 برصاص عناصر النظام الملكي، كما شهدت في ذلك اليوم مدن غورغان ولار وخرم أباد وقم وبروجرد وملاير وهمدان وأردبيل ورشت وشيراز وورامين وبابل، تظاهرات مماثلة استشهد فيها المئات من الشعب الإيراني خلال التظاهرات الاحتجاجية. وأخيرا وفي 17 من جمادى الثانية عام 524 للهجرة توفي الأديب والشاعر الشهير أبو عبد الله حسين بن محمد بن عبد الوهاب المعروف ببارع البغدادي. وقد ولد بارع البغدادي عام 443 للهجرة، وكان من كبار علماء النحو في عصره، وتتلمذ على يديه عدد كبير من أساتذة النحو والأدب، ولم يبق من آثار بارع البغدادي شيء سوى ديوان للشعر، وكان قد فقد بصره في سنوات عمره الأخيرة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
Yeah. صغير لكن بالفداء أقتفي خطاك بلا أنا صغير لكن أكبري الوعي والإباء والولا أنا صغير لكن حلم نصرتي الكبير في الفؤاد ما بدلا لبيك يا مهدي إننا الأنصار جئنا بالوفاء على الموعد لبيك يا مهدي لك ندعو بدموع الاشتياق يا سيدي لبيك يا مهدي بأبي أنت وأمي لك روحنا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل ينهي قدوم العام الميلادي الجديد العدوان على غزة؟ ماذا في أوجه التناقضات داخل مجلس الحرب في الكيان؟ ماذا عن عامل المقاومة وما الذي أرسته في مواجهة العدوان؟ غزة عام جديد يعمد كرامة الأمة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. نعم، وأيضا الرقم التالي أيضا 00989921548950. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762، 2201-3768، 2201-3848. مستمعينا الكرام، في لقائنا هذا وعشية العام الميلادي الجديد، ندعوكم لتكونوا معنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم. غزة عام جديد يعمد كرامة الأمة محور حديثنا في هذا اللقاء، نتابع من خلاله آخر التطورات على صعيد قطاع غزة. مستمعينا الكرام، معركة طوفان الأقصى هي المعركة الأولى التي سبقت نهايتها بدايتها، أما البقية فمحض تفاصيل. والنهاية تقول إن المقاومة في غزة انتصرت منذ اللحظة الأولى التي نجحت فيها في اقتحام مستوطنات الغلاف لتقرأ الكتاب كاملا وتضع نقطتها على السطر الأخير. على كتاب التاريخ إذن أن يؤرخوا، وعلى الخبراء العسكريين أن يعيدوا النظر في مسلماتهم التي تقول إن نتائج الحروب رهن بخواتيمها، ذلك أن طوفان الأقصى حصدت الثمرة قبل موسمها وحازت الجائزة قبل أن تستقر الدواليب على رقم الحظ، لأنها هي من صنعت الموسم وهي من كانت الرقم الصعب في حسابات من أغفلوها.
ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا
عبقرية طوفان الأقصى الأولى أنها اندلعت عكس التيار في زمن ظن فيه الجميع أن التيار يوشك أن يصب في مستنقع النهاية بما يكتظ فيه من سيطرة صهيونية كاملة على المشهد وحوله طحالب التطبيع العربية التي ما كان للوحش أن يتسيد لولا أنها كانت تتقافز أمامه كالضفادع لتكنس الحصى عن طريقه، فجاء الطوفان ليكنسهم مع سيدهم ويكتشف أنهم كانوا يراهنون على قزم مثلهم لم يتعملق إلا في كهوف رعبهم عندما صنعوا منه بعبعا يخيفون به شعوبهم كلما جازفت تلك الشعوب كلما جازفت تلك الشعوب بطلب فتات من حرياتها المستلبة. أحبتنا الكرام، مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه 86 وعلى أعتاب العام الميلادي الجديد، هل يمكن الحديث اليوم عن مراوحة قوات الاحتلال في المكان بالقطاع؟ الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجيو يجيب.
ما يجري منذ أكثر من أسبوعين هي عملية دوران للقيادة السياسية والعسكرية في مناطق قطاع غزة، ويدور حول نفسه في كل تصرفاتهم سيان كانت على الصعيد الميداني أو على الصعيد السياسي. فإذا ما راقبنا المؤتمرات الصحفية والتصريحات التي تصدر عن القيادة السياسية في دولة الاحتلال هي تكرار لنفس السيناريوهات ونفس الأكاذيب ونفس الحجج ومحاولة يعني التعامل مع الجمهور الإسرائيلي وكأنه آذان لا رؤوس لهم، بمعنى الكذب ثم الكذب ومحاولة خلق صور من انتصارات وهمية. الشارع الصهيوني يعيها تماما ويرى يعني كل شيء بأم عينه ولا ينتظر هذه السيناريوهات، ولكن لا خيار أمام هذه القيادة السياسية إلا الدوران، لأنه ليس لديها جديد تطرح للجمهور الإسرائيلي. هي تنتقل من عجز إلى عجز، هي غارقة الآن في رمال غزة ووضعت قدمها فوق اللغم، بمعنى هي التقدم سيكون مكلف والتراجع سيكون مكلف، ولذلك أصبح الخيار الوحيد هو عملية حرق الوقت والدوران حول النفس حتى على الصعيد الميداني. فكل العمليات التي تجري ميدانيا سواء كانت في الشمال والجنوب هي تكرار للسيناريوهات القديمة التي بدأت منذ تقريبا 3 شهور، يعني في الوقت الذي يتحدث فيه الجيش عن محاصرة لمنطقة خان يونس ب 30,000 جندي صهيوني، نرى أن ثقل العمليات بدأ ينتقل مرة أخرى إلى شمال قطاع غزة. فليلة أمس وأول أمس العمليات تكثفت في مناطق الشيخ رضوان والشيخ عجلين ومنطقة الدرج ومناطق كثيرة من قطاع غزة حتى على أطراف جباليا، بمعنى أن السيناريو يعود مرة أخرى للتكرار ويزداد الجيش الإسرائيلي غرقا في رمال غزة ويهرب من هذا الإخفاق إلى استهداف المدنيين بشكل مستمر وتحويل حياة المدني الفلسطيني إلى جحيم من خلال زيادة الحصار ومنع وصول الإمدادات إلى الجمهور الفلسطيني وخلق حالة من الجوع والعطش داخل كل المناطق سواء كانت في الجنوب أو الشمال. هذا هو ما يستطيع فعله، أما على الصعيد الميداني لا أعتقد أنه يمتلك أي خطة لتحقيق أي انتصارات أو صورة انتصار في المستقبل القريب. أعتقد أن حرب الاستنزاف هي مصلحة فلسطينية وهي مطلب فلسطيني، والعمل العصابي هو يستند بالأساس على عمليات الاستنزاف المستمرة، وهنا الاستنزاف يحدث لدى الجيش الإسرائيلي وليس لدى المقاومة، لأن المقاومة لا تحتاج إلى كثير من العتاد أو كثير من الأسلحة من أجل المراوغة والمناورة والضرب والاختفاء، ولكن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى الكثير الكثير من أجل يعني محاولة فرض السيطرة على الأرض. وأكبر دليل على ذلك أنه استخدم 7 ألوية في محاولة للدخول إلى خان يونس، وحتى هذه اللحظات منذ أيام عديدة يحاول لم ينجح للدخول إلى عمق مدينة خان يونس، وأعتقد أنه لن ينجح لأن هناك نوع من المقاومة صعب جدا، هم يقاتلون أشباح، ولذلك عملية الاستنزاف إذا ما استمرت هي بالأساس لمصلحة الطرف الأضعف وليس لمصلحة الجيش، ولا أعتقد أن الجيش راغب في الذهاب نحو معركة استنزاف، ولذلك هو للهروب أو القيادة السياسية الإسرائيلية للهروب من هذه الحالة، من حالة معركة الاستنزاف سيذهب كخيار يعني آخر، هو توسيع جغرافيا الاشتباك على الصعيد الخارج، بمعنى توسيع جبهات الاشتباك في محاولة لتوسيع هذا الاشتباك على أن يكون هناك وقف إطلاق مشرف، لأنه يعني يحاول من بكل الطرق الآن الوصول إلى مراحل هدن مؤقتة من أجل الاسترخاء وإعادة التخطيط وإعادة التعبئة وإعادة تنظيم قواته، ولكن موقف المقاومة واضح جدا، وهذا الموقف لم يخرج من نقطة ضعف بل من نقطة قوة، عندما تتحدث المقاومة أنها ترفض كل أشكال الهدن التي تهدف من خلالها إسرائيل إلى إعادة ترتيب صفوفها وإعادة خططها ووضع خطط قتالية جديدة، هي ليست في مصلحة المقاومة، والجمهور الفلسطيني سئم من التعامل مع الهدن المتقطعة لأنه لا يرى أي فائدة من هذه الهدن. المذبحة قد حصلت والدمار قد حصل، يعني لقد تم تدمير قطاع غزة بشبه شبه كامل، المجزرة وصلت إلى أكثر من 20 وقد تصل إلى 30,000، بمعنى الجمهور الفلسطيني يعني أصبح يبتلع جراحه بشكل مستمر ويريد وقف كامل لإطلاق النار، وهذا الوقف لن يحدث إلا بمزيد من الضربات والضغط وتحويل العملية البرية الإسرائيلية من ضغط على المقاومة إلى ضغط على دولة الاحتلال ودفعه في اتجاه توسيع الجبهات، لأن توسيع الجبهات يعني أن المعركة ستصل إلى مستويات عالية جدا، ستجبر أو سيكون هدف الحكومة الإسرائيلية هو إعلان وقف إطلاق نار شامل، قد يكون مخرجا من الحديث عن الفشل في الوصول إلى وقف إطلاق نار مع المقاومة في غزة.
شكرا للأستاذ ذو الفقار سويرجيو الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، غزة عام جديد يعمد كرامة الأمة. محور حديثنا، لا يمضي يوم من العدوان إلا ويبتكر الاحتلال نوعا جديدا من جرائمه الوحشية ضد الأطفال والنساء في قطاع غزة، ملاحقا إياهم في مناطق نزوحهم بعد استهدافهم في المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات، وليمنع عنهم كل مقومات الحياة بالحصار والصواريخ. هكذا يواصل الاحتلال عدوانه، إلا أن الخاتمة ستبقى في يد المقاومين الممسكين بزمام الميدان وبصهر حديد العدو فوق رؤوس جنوده وضباطه في شمال القطاع ووسطه وجنوبه. وبعد الشجاعية وبيت لاهيا وجباليا التي لم يفلح العدو في إسقاط مقاومتها ولا إسكات عبواتها، ها هي خان يونس تستدرجه إلى المصيدة، على حد قول الإعلام العبري الذي أكد أن أي فشل للعملية البرية في جنوب القطاع يعني إعلان انتصار المقاومة في المعركة. وعلى هذا المنوال بدأ المعلقون الصهاينة يبنون تحليلاتهم ويدعون إلى خفض التوقعات بتحقيق ما أسموه تقدما استراتيجيا في غزة، بعدما ثبت لديهم أن جيش كيانهم يجد صعوبة كبيرة في كسر المقاومة داخل المناطق التي احتلها، فكيف سيكون ذلك في باقي القطاع؟ وإلى عام جديد تحمل غزة كل مظلوميتها شاهدة أمام كل العالم، أن دون الحق كل البذل والعطاء، وأنها ستكتب على وجه التاريخ أنها كسرت أعاصير العدوان على شواطئها ودفنت أحقاد الاحتلال في رمالها، رمال دفعت بالأوساط الصهيونية إلى التعامل بواقعية مع تطورات الميدان في غزة والبحث عن تسوية نهائية للحرب، وسط إقرار بأن الكيان ما كان ليصمد يوما واحدا أمام المقاومة لولا الدعم الأمريكي. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
يتخلى الكيان الصهيوني تدريجيا عن العنتريات والتهديدات عالية السقف، وبدأت أوساطه تدعو إلى الواقعية وملائمة التوقعات لما يمكن أن تنجزه العملية البرية، بعدما أجبرت المقاومة العدو على الانحناء بل الركوع أمام بسالتها وإيقاع الخسائر اليومية في صفوف جيشه. ويتبلور إجماع صهيوني على ضرورة البحث عن مخرج لإنهاء الحرب بصورة مقبولة، وسط الإقرار بأن الكيان لن يصمد يوما واحدا بعد وقف الدعم الأمريكي له.
إذا لم تواصل الولايات المتحدة مساعدتنا ولم تكبح حزب الله فإننا سنقاتل بالعصي والحجارة. وبالنسبة لليوم التالي نحن مجبورون على بحث ذلك، لأن الاقتصاد ينهار والجيش استنزف، وهناك جهات في الحكومة تتحدث عن احتلال وتهجير وتضع إشارات تحدد بها مكان إقامة مستوطنات في غزة، فيما على نتنياهو أن يقرر مصير الحرب.
الجيش يجد صعوبة كبيرة في تطهير الأماكن التي يسيطر عليها، وهذا لا يتلائم مع توقعات الجمهور، وعلينا فهم الواقع لأننا أمام واقع ليس بسيطا، ولم نحقق أي إنجاز استراتيجي كبير يسمح بإنهاء العملية.
ووسط ورطة البحث عن اليوم التالي للحرب تخرج الانتقادات لعدم وجود جواب حول ذلك من قبل حكومة نتنياهو، ولذلك تصف أوساط صهيونية الوضع بالقاتم وتعتبر أن أي نقاش حول أي حل واقعي في المستقبل يجب أن توافق عليه المقاومة في غزة.
علينا أن نوائم بين التوقعات، فحماس لن تختفي من العالم، ليس فقط كفكرة، إنما لأن حماس موجودة في الضفة الغربية وفي الخارج، وحماس ستبقى في غزة. والسؤال إذا كانت ستبقى تهديدا لإسرائيل كما كانت قبل 7 أكتوبر.
لا أعرف ما المقصود باليوم التالي. هل سنجلب بشير جميل جديدا إلى غزة؟ وهل نعتقد أن هناك بشير جميل في رام الله أو مكان آخر؟ علينا أن ندرك أن الوضع في غزة سيكون سيئا، وعلينا خفض التوقعات وأن لا نطمح بإدارة أمور غزة، لذلك علينا خفض هذه التوقعات.
وشددت الأوساط الصهيونية أن مطحنة الخسائر البشرية للجيش الصهيوني في غزة ستستمر، وهي أمر طبيعي لأن ألوية الجيش منتشرة بكثافة وتشكل مصيدة سهلة للمقاومة.
شكرا للزميلة هدى مكي. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة عام جديد يعمد كرامة الأمة، نرحب بالأستاذ علي أبو شاهين عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي. سيد علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يعطيكم ألف عافية، حياكم الله.
يا الله يسلمك سيد علي. ساعات ونحن على أبواب عام جديد، طبعا يتزامن ذلك مع اليوم 86 للعدوان الذي واصله العدو على القطاع موسعا دائرة استهداف المدنيين، ولا يبدو هناك أي أفق لا دوليا ولا إقليميا من خلال الوساطات بإيقافه. ما أسباب استمرارية العدوان وإخفاق الوساطات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية كل عام وأنتم بخير، كل عام والمقاومة
وأنتم بألف خير إن شاء الله.
ويعني والأمة من انتصار إلى انتصار والمقاومة بألف خير. فيما يتعلق باستمرار العدوان، يعني هذا يأتي في سياق طبيعي يفسر فشل هذا العدوان. لو استطاع هذا العدوان أن يحقق أهدافه حتى الآن لكان توقف يعني. لكن طالما هذا العدو، طالما حكومة حرب نتنياهو لا تزال تتخبط في وحل غزة وتورطت في وحول غزة ولم تحقق إنجازات على المستوى الميداني وحكما على المستوى السياسي، فبالتالي هم يستمرون بهذا العدوان، يقامرون يراهنون لعلهم يستطيعون أن يحققوا في الأيام القليلة القادمة إنجازات ما. وهذا وهم. الذي عجز على أن يحقق إنجازات على مدى 86 يوم من حرب مستمرة ليل نهار وعلى مدار الوقت وبأعتى أسلحة الإدارة الأمريكية التي مدت بها هذا الكيان، ورغم كل يعني التأييد الغربي الذي حظي به هذا الكيان بشكل غير مسبوق، ويعني ولم يألو يعني ولم يترك أي وسيلة إلا واستخدمها يعني في مواجهة شعبنا الفلسطيني وفي العدوان على أبناء شعبنا الفلسطيني، دمر المستشفيات المساجد الكنائس، قتل الأطفال النساء، حاول أن يعني بكل الطرق، وبالتالي حتى في غزوه البري هذه التوغلات فشل على أن يواجه المقاتل الفلسطيني وعلى أن يعني يسيطر على الأرض أو على جغرافيا غزة، بل هو يتعثر بشكل واضح. والمقاومة يعني تواجه هذا العدوان بكل بسالة وبكل صمود، والشعب الفلسطيني يواجهه بالصبر والثبات والصمود. ففشل العدوان، فشل أن يحقق يعني تهجير الشعب الفلسطيني وبشكل نهائي، وهذا يعني بفضل كل شعبنا الفلسطيني، فشل من أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو أن يحقق أي من أهدافه المعلنة، سواء في اجتثاث المقاومة أو سواء في استعادة أسراه بدون شروط كما ادعى أو اعتقد أنه يمكن أن يحقق ذلك. وبالتالي هو يعني ليس أمامه أي شيء يستطيع أن يستخدمه ضد شعبنا الفلسطيني إلا أن يلوح بأنه بحرب طويلة وباستمرار أمد العدوان وبالتهديد، لعله يستخدم ذلك كحرب نفسية ممكن أن تؤثر على قيادة المقاومة، على فصائل المقاومة، بحيث تستجيب سياسيا لما يحاول الترويج له عبر وسائل الإعلام من مطالب تتعلق يعني بموضوع مستقبل غزة. وهذا أمر يعني غير وارد، ويعني المقاومة موقفها واضح وثبتت معادلة واضحة أن لا حديث في أي شأن من الشؤون المتعلقة سواء بالتبادل أو بغيرها إلا بعد وقف العدوان، وهذا شرط ومطلب للمقاومة، وبعد ذلك يتم الحديث في الأمور الأخرى.
طيب، العدو يدفع بمزيد من قواته على الأرض رغم ادعاءات قيادة أركان الاحتلال عن تحقيق إنجازات على الأرض، ماذا في المؤشرات؟
نعم، هناك مسألة أخرى أيضا يعني ممكن أن نضيف، أن مستقبل نتنياهو السياسي هناك مغامرات شخصية. هذا الرجل يعني الذي يعلم أن مستقبله السياسي انتهى وأنه ذاهب إلى السجن وأنه ذاهب إلى خارج الحياة السياسية داخل كيان العدو، بالتالي هو لمصلحته الشخصية وأركان وأركان الحرب لديه أن يطيلوا من أمد هذا العدوان. هذا يعني مسألة أيضا حاضرة. وبالتالي يعني هم يعتقدون أن المقاومة إذا استمروا في هذا العدوان قد يحققوا شيئا ما، ولذلك هم يعني يطلقون التهديدات بشكل دائم، يحاولون أن يغيروا من تكتيكاتهم العسكرية. ألويتهم النخبة، كل وسائل الإعلام بثت، وهذا أمر واضح كان ليس مخفيا، أنه تعرض لهزيمة ميدانية مثل لواء جولاني أو جفعاتي وغيره، وهم انسحبوا من الميدان حتى لو كان في إطار إعادة تموضع أو يعني كان نوع من التكتيك العسكري. وهو نتيجة لضربات المقاومة، وبالتالي هو يحاول أن يغير الآن من تكتيكاته، يحاول أن يذهب بما يسميه المرحلة الثالثة، يعني التي قد تختلف تكتيكيا عن المراحل الأولى. لكن هو فشل في المرحلة الأولى من أن يحقق شيء، فشل في المرحلة الثالثة من أن يحقق شيء، وحتما سيفشل في المرحلة الثالثة. هو يعني يريد أن يغير من بعض التكتيكات العسكرية، ممكن أن ينسحب، يسحب الجنود يعني من بعض الأماكن، يعني يعود إلى يعني القصف أو إلى يعني قصف مركز كما يسمونه، أو أن يستخدم أساليب أخرى، أو أن يحاول أن يغير من مسار، يعني بدأ مثلا بالتركيز على الجنوب أكثر، على الوسطى أكثر، كما نشهد يعني نحن منذ يومين يعني هناك تصعيد خطير وكبير جدا باتجاه المدنيين في محافظة الوسطى باتجاه مخيمات البريج ومسيرات. وبالتالي كل هذه التغييرات، يعني هذه التفاصيل الاستراتيجية الإسرائيلية بعيدا عن التكتيكات التفصيلية العسكرية، الاستراتيجية كانت هي شن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني باستخدام أقصى قوة ممكنة، وهذا فشل. الآن يغير من تكتيك هنا من تكتيك هناك، هذا لن يغير من مسارات الحرب على الأرض ومن مسارات هذا العدوان.
طيب سيد علي، يعني على صعيد حكومة الحرب في الكيان، المستوى الأمني يطالب مناقشة اليوم التالي للحرب، بينما نتانياهو وبعض الكتل في الكنيسة ترفض الحديث عن ذلك. هل من تداعيات لاستمرارية الحرب على غزة على مستوى كيان الاحتلال؟
أولا على مستوى الكيان حتما التأثيرات يعني السلبية باتت تلوح في الأفق، وباتت يعني أحيانا وأمرا واقعا، وفي الانقسامات التي باتت فيما يتعلق حتى في موضوع المحاسبة. يعني اليوم في تغيير يعني ويحتاج إلى مصادقة فقط، اللي هو يعني التبديل الذي حصل في موضوع وزارة الخارجية بين يعني كاتس ويعني كوهين، وهذا له علاقة، هو اتفاق سابق صحيح، لكن عجل به تصريحات وزير خارجية العدو لأنه قال أنهم الحكومة مسؤولة عن ما حصل في 7 أكتوبر، وبالتالي هذه يعني تقاذف المسؤوليات عن هذا الفشل. عندما يفشل هذا العدو سيبدأ كل يعني حزب أو كل شخصية لديهم سياسية أو كل يعني قائد عسكري لديهم، هؤلاء سيبدأون بتقاذف المسؤوليات وتراشق التهم فيما بينهم. وبالتالي هذا يحدث لديهم أزمة داخلية، وهذا واضح حتى في موضوع الأسرى. هناك من يطالب بالتفاوض من أجل استعادة الأسرى، وإن كان يعني رأي قليل لا يزال، وهناك من يقول باستمرار العدوان. هذه الاختلافات وإن بدت تفصيل يعني شكلية، ولكنها بدت تتعمق وتلوح بالأفق بداية أزمة داخلية إسرائيلية عميقة بدأت تلوح، لم نصل لها، ولكن المؤشرات تقول بأننا ذاهبون باتجاه يعني تعميق الأزمة الإسرائيلية داخل الكيان. وشاهدنا بالأمس يعني التحركات الشعبية لديهم، الجمهور الإسرائيلي الذي بات في تل أبيب بالأمس، كانت هناك تحركات وقبل أمس ضد الحكومة وتطالب باستعادة الأسرى، وهناك من بات يجهر بموضوع محاكمة نتنياهو عائلة العلم.
طيب مجددا يعني يجري الحديث عن وساطات بشأن الهدنة، تبادل الأسرى، يبدو أن هناك تحركا مصريا أيضا بهذا الصدد، يعني ماذا بشأن الهدنة؟ هل هناك تغيير في الموقف الفلسطيني؟ المقاومة أعلن سابقا رفضها المطلق لأي هدنة دون وقف العدوان على غزة، هل من مستجدات بشأن الهدنة اليوم؟
نعم، لا مستجدات، الموقف في المقاومة كما هو. نحن زرنا القاهرة واستلمنا من الإخوة المصريين ورقة ومقترحات عبارة عن مبادئ وإطار عن أفكار، يعني وهذا يعني نحن رحبنا سواء بالجهد المصري أو غيره، نحن نرحب بأي جهود تسعى من أجل وقف إطلاق النار إذا كان هذا العدوان. لكن نحن يعني قلنا بالمقابل أن ما يطرح الآن من هذه الأفكار الشق المتعلق بالأسرة غير مقبول، يعني لأنه يعني يطرح مسألة بدن جزئية. ونحن موقفنا في حركة المقاومة يعني بكل فصائل المقاومة، ليس فقط لدينا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أيضا الإخوة في حركة حماس وكل قوى المقاومة، في هناك إجماع فلسطيني بأن الأولوية الآن، وهذا موقف فلسطيني تبلور، بأن الأولوية لوقف العدوان. واليوم كان في تصريح للأخ الأمين العام الأخ القائد أبو طارق وقال يعني لا يعني الآن نحن المطلوب وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من قطاع غزة، ثم بعد ذلك ما عدا ذلك لا نريد
طيب.
الخوض في أي مفاوضات ولا أي حاجة.
طيب يعني اليوم 86 يستمر العدوان على غزة، ويبدو أن المقاومة وحسب البيانات المتوفرة ما زالت تمسك بزمام الأمور. ماذا عن عامل المقاومة على الأرض في مواجهة العدوان؟
نعم، هو عندما نتحدث بهذا الموقف السياسي الصلب والواضح لقيادة المقاومة، هذا يعبر أيضا وهو انعكاس لواقع الميدان. يعني لا تنسوا بأن الميدان يعني لا يزال قوي يواجه بكل قوة وبسالة، وهذا الواقع الميداني هو يعني يساعد بشكل كبير في السقف السياسي الذي يعني تتبناه اليوم قيادة المقاومة في كل الفصائل، ولأن الواقع الميداني جيد والمقاومة تمسك زمام البوادرة وتتحكم وتسيطر على الميدان، وهي تغير من تكتيكاتها بشكل مرن. المقاومة أثبتت أن لديها من المرونة لأنها بشكل سريع جدا تتكيف مع أي تغير في 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 التكتيك العسكري الإسرائيلي، وتتعاطى معه على الأرض بما يعني يفوت عليه الفرصة من تحقيق أي هدف، وبالتالي تلحق به الخسائر الكبيرة.
طيب ماذا عن موقع محاور الإسناد على أرضية المعركة في غزة؟
نعم، يعني نحن أيضا تحدثنا وكررنا أكثر من مرة بأن يعني هذا العدوان الغير مسبوق على الشعب الفلسطيني، والذي نحن مؤمنون بشكل واضح ويقيني بأننا سنخرج منه منتصرون، هذا النصر يتحقق بجزئين. الجزء الأول ذاتي يتعلق بالفلسطيني نفسه بعوامل ذاتية، وهي تتمثل بصمود الشعب الفلسطيني وبأداء الميدان، وهذا الآن متحقق، وأيضا بالموقف السياسي يعني الواضح والقوي لقيادة المقاومة. هذا عامل فلسطيني داخلي ويحتاج إلى عامل خارجي مساند، وهذا عامل موضوعي ولا بد أن يكون موجود حتى نستطيع أن يعني ننجز هذا النصر. هذا العامل الخارجي يتمثل بمسألتين، أولا بالحراكات الشعبية على مستوى العالم وعلى المستوى العربي تحديدا، هذا مطلوب ويجب أن يكون أكبر من ذلك، التحرك الشعبي، وأيضا على مستوى الإسناد المالي الداعم الكذا. ونحن بالمناسبة نتوجه بالشكر الكبير والتقدير إلى الإخوة في قوى المقاومة في المنطقة التي ساندت ليس فقط في الدعم المعنوي والإعلامي أو لا، هي تجاوزت ذلك وتساند بالحديد والنار وتساند بالفعل المقاوم على الأرض. وهذا كما يحصل في جنوب لبنان، الإخوة في المقاومة الإسلامية في لبنان، الإخوة في حزب الله، هناك عمل ميداني مهم جدا كعمل مساند للمقاومة في فلسطين وأيضا في سوريا والعراق.
أحسن.
والشكر الخاص للإخوة في اليمن، في اليمن ما حصل في البحر الميت هذا يعني وهذا يعني الفعل المهم والذي أثر على الملاحة على المستوى الدولي فقط على المستوى الإسرائيلي على المصالح الأمريكية، شكل عامل ضغط مهم ويساعد أيضا في تحقيق معادلة النصر إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله فيكم. شكرا للأخ علي أبو شاهين، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
يا هلا بكم، يعطيكم العافية.
والردى فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر،
وحدا سنصليهم سفر. نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر.
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب مدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر.
شكرا للأستاذ علي أبو شاهين، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، لمشاركته القيمة في هذا اللقاء حول قدوم العام الميلادي الجديد في ظل استمرار العدوان على غزة، وحديثه عن أوجه التناقضات داخل مجلس الحرب في الكيان وعامل المقاومة وما أرسته في مواجهة العدوان. سبقت معركة طوفان الأقصى العدو برسم خريطة جديدة للمنطقة، وهي الذريعة التي تشدق بها المحتل لترميم صورته عبر التلويح بأن حرب الثأر التي يخوضها ضد الأطفال والمستشفيات والشجر ترمي إلى التغيير بالتهجير، ثم تقلص الهدف إلى اجتثاث جذور المقاومة من غزة نهائيا وتحويلها إلى قطاع منزوع الكرامة، تمهيدا لضمه إلى حظيرة التدجين التي سبقه إليها ثوار رام الله. غير أن العدو لم يدرك أن الخريطة الجديدة رسمها المقاومون في بداية المعركة عندما تصادى نصرهم المؤزر مع عودة الروح إلى ملايين من هذه الأمة التي أصيبت بما يشبه صدمة الوعي على حقيقة أن في الوسع الانتصار فعلا على هذا الكيان الذي بدا وكأنه سيمكث بيننا إلى الأبد. الضفة الغربية مستمعينا الكرام تشهد وضعا ميدانيا متصاعدا جراء الاقتحامات وحملات الاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال وتواجه بعمليات من قبل رجال المقاومة. ما الواقع الذي يريد الاحتلال فرضه على الضفة؟ حول هذا السؤال يقول مدير مركز بايو يابوس للدراسات في نابلس سليمان بشارات.
الاحتلال الإسرائيلي هو لا يريد فقط من الضفة الغربية، هو يريد من رمة ومن مجمل القضية الفلسطينية، هو يريد أن يذهب إلى تطبيق الخطة التي وضعت منذ عدة أعوام والتي وضعها وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، وهو من اليمين المتطرف، وقبل أن يصبح في هذا المنصب هو وضع خطة وأطلق عليها في ذلك الوقت خطة حسم الصراع بديلا عن خطة إدارة الصراع. وخطة حسم الصراع هي تقوم على حالة من إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بشكل أساس وفي أي بقعة من التواجد الفلسطيني، حتى لا يكون هناك حالة لمواجهة المشروع الاستيطاني الذي هو أو ينظر له على أنه مشروع يتمدد شيئا فشيئا، ويرغب الاحتلال الإسرائيلي تتويجه بإقامة الدولة اليهودية، وهذا هو ذات الأساس الذي أقام عليه بنيامين نتنياهو رؤيته منذ عدة أعوام عندما أصدر قانون القومية اليهودية ويهودية الدولة. وبالتالي ما يجري في الضفة الغربية هو ليس وليد اليوم، وهذه نقطة مهمة جدا يجب على الجميع أن يدركها، أن الاحتلال الإسرائيلي ما يقوم به بالضفة الغربية ليس وليد السابع من أكتوبر أو ما يجري في السابع أو ما بعد السابع من أكتوبر أو ما يجري في قطاع غزة، وإنما هناك رؤية استراتيجية للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية ابتدأها منذ زمن طويل، وحتى منذ العام 48 وعمليات الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، والرؤية الاستراتيجية هذه موجودة عند الاحتلال الإسرائيلي في كيفية تفريغ الوجود الفلسطيني من الناحية الديموغرافية، لأنه جزء من الصراع الذي يقوم مع الفلسطينيين هو بعد في البعد الديموغرافي، هذا كجزء أساسي إضافة إلى البعد الجغرافي. الآن في الضفة الغربية باعتقادي ما يحاول الاحتلال الإسرائيلي استثماره وتركيزه أمرين أساسيين. الأمر الأول وهو أن هناك غطاء دوليا وفر للاحتلال الإسرائيلي ووفر له الأجواء التي تساعده على استخدام قوة كامنة وقوة كبيرة في تنفيذ أي مخطط من المخططات الأساسية، وهذا ربما ما يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يستثمره الآن بالضفة الغربية. والنقطة الأخرى هو لا يريد من الضفة الغربية أن تكون جزءا من معادلة المقاومة أو جزءا من معادلة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يكون هناك إفشال لهذا المشروع الاستيطاني، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يخشى من إمكانية تبلور حالة نضالية متكاملة بالضفة الغربية يمكن أن تتمدد ما بين شمال الضفة إلى وسط الضفة ومن ثم إلى جنوب الضفة الغربية.
شكرا للأستاذ سليمان بشارات مدير مركز يابوس للدراسات في نابلس. نزحت مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية من محافظتي غزة والشمال نحو الجنوب، ثم من خان يونس نحو رفح، ومن مخيمي البريج والنصيرات نحو دير البلح، تاركين بيوتهم غصبا بعد أن تم تدميرها وارتقاء عدد من أفراد أسرهم والشهداء أو إصابتهم، إلى جانب تهديدات الإخلاء المتواصلة من قبل الاحتلال التي تطاول مناطق بأكملها. ويعاني نحو 1,800,000 فلسطيني من مختلف محافظات قطاع غزة من ظروف قاسية ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة التي يفرضها الاحتلال، والتي تضع النازحين بين لهيب العدوان المتواصل وبين نار الحنين للرجوع إلى بيوتهم ومناطق سكنهم، حتى وإن كانت قد استحالت أكواما من الركام. الزميلة فاطمة حجازي والتقرير التالي.
في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة حطت آلاف العائلات النازحة من الشمال قصرا رحالها. بعضهم وفق بإيجاد خيمة تؤويه وعياله وأطفاله برودة الطقس، والبعض الآخر لم يجد سوى العراء خيارا. لكن الثابت الوحيد هنا أن جميعهم كبارا وصغارا يتشاركون الجوع، يبيتون لياليهم الباردة من دون ماء ولا طعام إلا ما ندر. أطفالهم الصغار يفترشون الأرض ويتقاسمون ما تيسر من لقمات خبز قد تسد رمقهم.
ما عرفتش أدبر مية لهالصغار، والله العظيم امبارح ولادي ما داقوا اللقمة ولا ولاد أخويا، يعني إيش قاعدوا يصيحوا إيش هذا؟ يعني أطفال أطفال زي هذا يقعد يقول لي بدي خبزة في الليل، إيش يعني حمامات لا مية إيش أعمل؟ والله نمنا على الأرض على الرمل هان زي ما أنتوا شايفين.
لف أي خيمة أي خيمة بتلاقيش عندهم ولا لتر مية. أكون دغري معك، أمرق أي خيمة بتلاقي فيها أكثر من 3 لتر، 3 لتر بتكون هذول 3 لتر لتقريبا 20 نفر.
مقومات الحياة إذن شبه معدومة، معاناة النزوح تتفاقم، تصاعد العدوان على القطاع يجبر المزيد من المدنيين على ترك بيوتهم وأرزاقهم، وهمهم الوحيد أن يجدوا ملاذا آمنا لأطفالهم.
أنا واحد من الناس، أنا من أول الحرب قاعد في داري، أنا اليوم طلعت، اليوم أول يوم في الحرب بدأ عندي والحمد لله.
وين رايح؟
رايح على المدرسة، مالناش مكان تاني نروح عليه.
ووسط كل هذا الدمار والقصف والتهجير يلاقي أهل غزة هذه المعاناة بمزيد من الصمود والتشبث بالأرض والمقاومة.
طب احنا راجعين على الدار نموت بالدار، ما لقيناش مكان آمن نقعد فيه، لا الدير آمنة، لا خان يونس آمنة، لا رفح آمنة، والوضع صعب. والله يحمي المقاومة، احنا بنقول الله يحمي المقاومة وينصرهم يا رب، بس احنا بنترجى الدول العربية تشوف لنا هدنة، هدنة إنسانية، بدناش بس هدنة، احنا بدنا هدنة بالمرة نخلص، بدنا نرجع
يا عمي، بدنا نقعد فوق رجب دورنا، بس وقفوا فوق رجب دورنا يا عمي، بدنا نقعد، بدناش حاجة، وقفوا الحرب بس عنا.
كل هذه القصص المأساوية تحكي فظاعة ما يرتكبه الاحتلال من مجازر أمام مرأى عالم فقد إنسانيته. نداءاتهم المتكررة بوقف حرب الإبادة والتجويع لا تجد لها صدى بعد أن صمت أذان المجتمع الدولي عن الإصغاء إلى تلك المعاناة ووقف تلك المذابح اليومية بحق الأبرياء.
شكرا للزميلة حجازية على هذه على هذا التقرير. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
أطلق سفينك أيها المغوار، قدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار،
يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارات تسهر في كل الأرض وزمجر عصارات، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارات تسهر في كل الأرض وزمجر عصارات، مسة إسلام مسّة إسلامي نادت، مسّة إسلامي نادت، مسّة إسلامي نادت. حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصار، حبوا أغلال القيد.